السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بكل السادة المشاهدين الأفاضل، أهلا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن واحدة من أجمل النساء وأشرفهن نسبا، ذات شخصية قوية تفرض احترامها، من المهاجرات الأول. قبل كانت متزوجة من أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، ذلك الرجل الصالح الذي لما توفي حزنت عليه حزنا شديدا، لكنها صبرت واحتسبت وقالت كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فأخلف الله لها خير خلق الله، سيد المرسلين، سيد الناس أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتزوجت منه وأصبحت أم المؤمنين أم سلمة. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي قبل أي كلام أرحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا النهاردة هنتكلم عن سيدة من نوع خاص، سيدة محتاجها البيت النبوي، محتاج امرأة ناضجة فيها من السيدة خديجة رضي الله عنها الحكمة والتعقل، وفيها من السيدة عائشة القدرة على الاستيعاب وعلى التعلم وعلى التفقه، ولديها القدرة على إدارة الأمر. هذه كانت أم سلمة. لم أنت يعني الحقيقة قلتي إنها كانت هي هند بنت أمية ابن المغيرة الملقب بزاد الراكب، أي أنه لم يكن يجعل راكبا معه في قافلته يحضر طعاما، فهو كان كناية عن يعني قمة الكرم.
نعم.
كان بيطعم القافلة من أولها الأخير، هو اللي يشلهم الطعام جميعا. يعني هي عائلة منسبة وكريمة وأصيلة، وهي أيضا تتميز كما قلت بجمالها وعقلها وكذا، ومن المهاجرين الأوائل، وهي زوجة لأخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع، أبو سلمة ابن أسد. الجميل في القضية إنها كانت تحب زوجها، هي أنجبت سلمة وأنجبت ثلاث بنات، وفي رواية اثنين ولد كمان، يعني ولدين وبنتين، بس الكبير سلمة. الشاهد كانت أم أكثر من رائعة، وكانت زوجة لزوجها الأول أبو سلمة أكثر من رائعة، وكانت تحب زوجها وهجرت معاه وراحت الحبشة وثم انتقلت إلى المدينة، فهي المؤمنة المدركة لطبيعة دورها وطبيعة الرسالة وطبيعة الأمانة التي تحملها.
نعم.
عشان كده كانت تهاجر إلى يعني أقصى، بالنسبة لهم الحبشة أقصى الأرض، وهي شاعرة أنها تقدم عملا طيبا تجاه العقيدة. الشاهد رجعت وعاشت مع زوجها وأولادها، وكانت نموذج للزوجة الممتازة، فقد أحبت زوجها وأحبت أبنائها، وكانت ترعاهم رعاية طيبة وتقوم بتربيتهم، وما فيش حاجة برغم أنها تتعلم وتعلم إلا أنها كانت حريصة تماما على تربية ولادها. وياريت كل واحد يفهم ده، ياريت كل واحد فينا يفهم. معلش يا أمنا يا غالية أم سلمة، بس هنقول لأولادنا أمهات الغد أمهات المستقبل أو الأمهات النهاردة أن يهتموا اهتمام كبير بأولادهم، ودي الحقيقة الأمانة اللي هنتحاسب عليها، وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أتى بحقها وحسابه على الله.
ربنا يقدرنا،
وإحنا عارفين
أن صالحة
ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له بالخير. فالولد الصالح هو من البقيات الصالحات، عشان كده أهم دور للمرأة، سواء بقى داعية سواء طبيبة، سواء أهم دور لها تربية ولادها ورعاية زوجها. البيت لما يبقى فيه سكنه كده المحبة، وعش صافي راقي فيه مفرز رباني اسمه المودة والرحمة، ثقي إن الولاد هيبقوا قابل مستجيب للبر، لأن البر لن يتأتى إلا من قمة رعاية الزوجين لحقوق الله. فدول كان لسه إسلامهم بكر وعقيدتهم عايزين يحوطوها بجناحتهم، وعايزين يعلموا ولادهم ويحوطوهم أيضا ويربوهم على هذه العقيدة، فكانوا متفانين في تربية أولادهم. وكانت أم سلمة موضع إعجاب كل الناس، لأنها كانت زي ما بقول بتهتم بزوجها وأولادها، وزوجها شارك في بدر وشارك في أحد، لكن أصيب في أحد وهو مريض. فبتقول له تعالى نتعاهد أنا وإنت. شوف بقى السمر بين الزوجين، ولما يكون زوجة بتحب زوجها قوي، بتقول له تعالى نتعاهد أنا وإنت، لو مت مش هتجوز بعدك، وإنت كمان لو أنا مت ما تتجوز. أم قال لها طيب أنا هعهدك بس تسمعي كلامي. قلت له طبعا أنا مين تاني يمكن أسمع كلام. قال لها لو مت تزوجي، لو مت تزوجي. شوفي بقى كم مرة. وبعدين راح دعي لها اللهم ارزقها زوجا صالحا لا يهنها ولا يحزنها.
الله.
شوف الحنان الجميل، لا يهنها ولا يحزنها. يعني من كتر ما كانت صحبتها حلوة في الدنيا، من كتر ما كانت أسعدته في الحياة، طلب لها أنها تعيش حياة طيبة مع زوج يسعدها لا يهنها ولا يحزنها.
ده إيه الزوج الرائع.
قالت إيه ده، ومين حيبقى زيك، ومين زي أبو سلمة، ومين حيبقى بحنانه وبأخلاقه وكذا. وسكتت. وبعدين فوجئت بأنه نتيجة الجرح توفاه الله، وطبعا برضو يحسب شهيد لأنه الجرح ده ناجم عن المعركة.
نعم.
حزنت عليه حزن كبير قوي، لكن ما نسيتش ولادها، ما نسيتش أفرخها اللي هم اللي كما يقال زغب الحواصل، ما نسيتش دورها تجاههم. فكان حزنها شيء، وبكاها على زوجها شيء، ورعايتها لأولادها شيء تاني، والحرص على دينهم وعلى تعليمهم تعليم دينهم، ويعني منحهم المطلوبات الحقيقية في هذه المرحلة. الشاهد فبقت تستغرب مين اللي حيجي زي أبو سلمة، وإيه الدعوة، ويعني إيه العهد اللي خدناه ده. الشاهد كل لما يشتد بها الوقت وتحس بالشوق لزوجها اللي تركها مع أولادها، تقول له اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. بعدين ترجع تقول يخلفني مين بس، وتخش في معركة الحياة إلى أن جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد علم بحالها. ودايما عايز أقول يا أخوانا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتزوج يعني كل هذه الزيجات، مرة تكريم، ومرة لتقوية صلة، ومرة رحمة، ومرة محبة. يعني مفيش جوازة على مزاجه، زي ما إن كان حد بيتكلم مفيش جوازة كده هو اللي اختارها بنفسه أبدا، كلها أمور
نتعلم.
وسبحان الله، ولو لم يكن هذا العدد ما كانش الناس وصلتها الشريعة. اشمعنا يعني وصلت من الصغيرة، وصلت من الكبيرة، كل واحدة لها أصحاب، وكل واحدة لها أقارب، وكل واحدة لها عائلة، فكل واحدة فيهم كانت بتبلغ اللي حواليها. شوفوا نعم. دايرة ورا دايرة ورا دايرة، لحد ما قدروا ينشروا الفقه البيت المحمدي.
نعم.
اللي مشيت عليه بيوت كتير. فالمهم لما الرسول صلى الله عليه وسلم بقى جه، عرفت كده معنى الدعوة اللي دعا لها زوجها بيها. ولكن قالت له الحقيقة، قالت له يا رسول الله أنا كبرت ولن أنجب خلاص، يعني كنت مثلا فاكرني ولود خلاص راح الوقت. ثانيا أنا أم أولاد وبحب أولادي قوي، صريحة ما ضحكتش، ما مش عايزة تلهف عريس وخلاص، لا أنا كبرت معرفش أخلف خلاص، أنا أم أولاد ثلاثة وأنا أغار ولك نساء.
قالت طبعها
انا طبعي كده.
نعم.
ما دلستش.
نعم.
مصيبتنا النهارده ان كله بيدلس
فترة
يعني
الخطوبة،
بعد ما
قال
لنا الشرع وضع لنا فترة الخطوبة علشان تكون فترة المصارحة.
نعم.
للأسف كل واحد حاطط 500 قناع على وشه،
فترة تمثيل ومسرحية،
تمثيليات كبيرة قوي على مستوى عالي،
بس
يعني أفلام.
نرجع ونقول يا أمي مش عند الكل، ومازال في أمتنا الخير الحمد لله. هنستكمل حديثنا بعد إذن حضرتك، لكن نطلع لفاصل قصير ونرجع نكمل. تفضل. من أهم الدروس اللي المفروض نتعلمها من أم المؤمنين أم سلمة واللي علمتها لنا الدكتورة عبلة الكحلاوي، إن عند الخطبة أو عند التقدم العريس يجي يتقدم لازم الواحدة تقول بكل صراحة كل ما فيها.
أيوة.
فضل يا أمي.
وفي نفس الوقت تبقى عارفة إن الجواز مسؤولية.
نعم.
الجواز محتاج رجل عارف ان وراه مهام كبيره، هيحمي بيته، هيحمي اسرته، هيبقى مسؤول مسؤوليه كبيره، والمراه ايضا تبقى عارفه ان دورها الاساسي ايا كان وراها شغل وراها مش عارف، لكن دورها الاساسي زوجها واولادها.
نعم.
الشاهد فحضره النبي صلى الله عليه وسلم وافق وبسط لها الدنيا، قال لها اما الكبر فكلنا سواء، يعني نفس الحدوته. بالنسبة للأولاد، ودي بقى نقطة مهمة جدا، لماذا شرع الزواج من أخرى؟ يعني ليه التعدد كان بدايته إزاي؟ أو بمعنى أصح الأفضل عندما يعني يريد الرجل أن يتزوج امرأة أخرى يجوز مين؟ مش يجوز المسبسبة ولا الأصغر ولا اللي جاية من هوليود ولا نجمة الإعلانات، لا لا لا، يجوز الأرملة اللي عندها عيال عشان يربي أيتام،
ياخد ثواب،
عشان ياخد ثوابين.
نعم.
ثواب خدمة الأرملة وخدمة الأيتام. لكن نعم. للأسف الشديد محدش يعني بيقول في تعدد، وكله يقول لك التعدد. طب عملت إيه بالتعدد؟ شفت المنهج اللي اتبعه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم.
اتبعت منهجه؟ اتبعت طريقه؟ لا، بس احنا بناخد الايه القشور زي لا تقربوا الصلاه وما نكملش. الشاهد حضره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها اما اولادك يعني تربوا في البيت وفي عيوني، والمهم اما الغيره فاسال الله ان يصرفها عنك، المهم تربوا الاولاد في البيت ولم تنس اولادها. برضو اولادها كانوا في المقام الاول. سيدة أم سلمة كان لها مكانة كبيرة عند الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
وهو كان لابد أن يطوف على نسائه، بس الناس فاهمة غلط.
نعم.
يطوف على نسائه من باب العدل، يخبط عليهم، يقعد معاهم، يتكلم. فكانت أم سلمة دايما يبقى في بينهم حوار، بيسمع رأيها وبيستشعر كده أنفاس السيدة خديجة رضي الله عنها، العقل والحكمة وكذا. فكان دايما البداية دائما عند أم سلمة، وكان نتيجة هذا السمر وهذه الجلسة الطيبة بينها وبين سيدنا حبيبنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت الراوية الثانية للحديث بعد السيدة عائشة رضي الله عنها. وقيل أنها روت أكثر من 380 حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
وسلم. وأيضا كانت لماحة، وكان لديها قدر من الإدراك لكل ما يحيط بها. فده اللي خلى برضو أم سلمة بعد كده تصبح الفقيهة بعد السيدة عائشة مباشرة.
نعم.
واللي خلاها كانت فقيهة يمكن يعني استمرت أكثر، لأنها عاشت آخر واحدة توفيت من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
الشاهد في موقف بقى ما بننساهوش أبدا، حق موقف كان بسببه حقنت الدماء، ولولا هذا الموقف من السيدة أم سلمة لكان ما لا يحمد عقبه. الشاهد اللي حصل إنهم نووا العمرة وأعلنوا هذا، وخدوا البدن وياهم وتوجهوا بإحرامهم، لكن منعتهم قريش يدخلوا، فتوقفوا في الحديبية. كان قدام الرسول صلى الله عليه وسلم أمرين، وقالوا طيب خلاص نعقد اتفاق السنة الجاية تيجوا تعملوا العمرة. كان قدام الرسول صلى الله عليه وسلم إنه تاخدوا العزة، يقول لأ إحنا جينا، وحتى قدام الجماعة بتوعنا لازم أفضل فنخش، وحتى لو حاربنا ممكن يحصل بقى حرب.
نعم.
لكن لم ينظر إلى المكسب العاجل، وإنما نظر إلى الآجل. قال لك ده أنا ممكن نكون استعدينا وتهيأنا وبعدها نروح، وكتب الوثيقة اللي كانت
شروط
صلح الحديبية اللي كانت هم شافوها مجحفة جدا وزعل عمر بن الخطاب جدا،
ظاهرها كان ظلم،
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعلم بالأهم. أما يقول محمد رسول الله، لا قول محمد بن عبد الله، الحاضر محمد بن عبد الله. تصوروا أن ده معناها نوع من الإهانة والامتهان، لكن هو فضل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وده شأن أي ولي أمر مدرك للحقائق ومدرك لطبيعة الحرب وطبيعة السلام. ما هو ممكن في لحظة تهور نهد البلد كلها، ممكن بالحكمة وكده والتؤدة والصبر ممكن نحقن دماء ونحمي البلاد. ودي عايزة قيادة حكيمة ورشيدة. فالمهم قال لهم خلاص يبقى نتحلل الآن. فطبعا ولا حد فيهم استجاب، خرج ثلاث مرات
زعلانين هم بقى،
الحمية لسه واخداهم، لأن لسه يعني هم حديثي عهد بالإسلام، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دايب محبة في ربه. فأصبح يعني زي النسمة وزي الموجة كما يحب ربنا ويرضى هو يسير. هم لسه ما وصلوش لهذا المقام. فدخل السيدة أم سلمة حزين قوي من موقفهم، وطب يوصل لهم ازاي؟ يوصل لهم ان هو ربنا مديله كده طمأنينة ان السنة التانية هيبقوا فاتحين البلد وهيبقوا في مكة، يوصلها لهم ازاي؟ قامت قالت له اخرج احلق واذبح ولا تبص ولا تكلم حد،
رأيها هي كده.
خرج عمل كده وما كلمش حد وتصرف هو بقوة، فكلهم نحروا وبدأوا كل واحد يحلق للتاني حتى كادوا أن يقتلوا بعضهم البعض. إزاي تجرأوا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكانت فعلا مشورة حكيمة حقنت الدماء بين صحابة رسول الله، ودي المشكلة الكبيرة اللي كانت ممكن تحصل. لما حتة نعرة الجاهلية اللي هتاخدهم نعرة العزة تأخذهم العزة بالاسم لا قدر الله، أو أنهم يدخلوا حرب غير متكافئة.
طبعا وقتها كانت غير متكافئة.
والنبي
صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة وسمع برأيها،
وسمع برأيها ونفذ. وده بقى بيعلمنا برضو ان احنا ما نسمعش اللي يعني الاحاديث المكذوبة اللي يقول لك شاوروهم وخلفوهم، وما نسمعش بيت الشعر اللي بيقول ما للنساء والكتابة والخطابة هذا لنا ولهن أن يبتن على جنابة. ما نسمعش الكلام ده. المرأة مش حيوان، المرأة نصف المجتمع، المرأة منشئة النصف الأول. المرأة هي اتعلمنا في يعني السيدة خديجة يعني حمت أمة بمالها وبكيانها وبشخصيتها. السيدة عائشة علمت أمة. السيدة أم سلمة حقنت الدماء وكانت صاحبة مشورة، ولم يستنكف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشاورها. وإحنا للعلم الشورى قاعدة في الحكم الإسلامي وذكرت مرتين في القرآن الكريم بس، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. فهذا يعني أن مشورة المرأة إذا كانت من أهل الاختصاص واجبة، إذا كانت لديها يعني إدراك وفهم المهمة التي تستشار فيها.
نعم، وهو ما قالش بقى هي مالها ومال كلام الرجالة وده التصرف بين الرجالة وده موقف كله بين الرجالة.
هذه يعني عادات يا بنتي.
نعم،
اللي بيحصل ده كله عادات ما أنزل الله بها من سلطان. كل اللي بيتقال مشي الست بعيد خليها تبعد، كل دي عادات
تمشيش جنبنا
وليست عبادة. والدليل يعني تعالي نقوله بالبساطة كده عشان الناس كلها تسمعنا. يعني في قرى في الريف، مش هنقول فين، في الصعيد في الريف في البادية، ما يقولوش اسم الست أبدا، يقول لك البيت العيال الجماعة، لكن مش ممكن يتقال اسمها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عارفين أسماء النساء، يا عائشة يا عائش، وكان بيدلعها وإحنا عارفين أهو، يا حفصة يا أم سلمة يا فلان. يعني لا يستنكف أن يقول اسمها.
نعم،
ولا يستنكف أن يشاورها.
نعم،
فكل هذه بنت عادات. ونسأل الله أن يكون لدينا وعي وإدراك، وأن المرأة تبقى عقل وليست مجرد شكل.
شكرا يا أمي على الحلقة الجميلة ديت، مشاهدينا الكرام، من خير نساء الأرض كانت معنا اليوم أم المؤمنين أم سلمة. بتمنى حلقتنا تكون عجبتكم، ونلقاكم على خير وفي أمان الله.